أحييكم أجمل تحية أحبائي، إذ سمح لنا الله أن نلتقي ثانية من حول كلمته المقدسة في سعي أرجو أن يكون مخلصا لمعرفة طرقه وتحقيق مشيئته الصالحة في حياتنا. لقد أخذنا على عاتقنا منذ بضعة أيام دراسة سفر عاموس، وها نحن نصل إلى الفصلين الأخيرين منه، وبعدما ننتهي منه في الحلقة القادمة بإذن الله سنبدأ دراسة جديدة من العهد الجديد. بعد اتهامات أمصيا المهينة لعاموس، كان رد النبي مفعما بالتواضع والودع. قال له: أنا لم أزعم بأني نبي، فأنا لم ألتحق بمعهد اللاهوت خاصتكم، وحتى أنني لست ابن نبي، إنني مجرد راع وجاني جميز، لكن الله أخذني وأعطاني نبوة، وها أنا قائم بينكم هنا لأن الله هو من وضعني في هذا المكان. ثم حمل عاموس رسالة من الله إلى هذا الرجل المدعو أمصيا، وهي نبوة مزعجة بالفعل. فحينما قام الأشوريون بمهاجمة شعب المملكة الشمالية، سيق أمصيا هذا أسيرا أيضا. في الفصل الثامن من عاموس بدأنا نرى الرؤية الرابعة عن سلة القطاف. قلنا في البداية إن سلة القطاف تمثل الحصاد، ولكنها أيضا تشير إلى الفساد السريع. فنحن نعلم جميعا أننا إن وضعنا بعض الفاكهة في سلة وتركناها خارج الثلاجة لبضعة أيام فسوف تفسد وتتعفن تماما. لقد وصلت المملكة الشمالية إلى خط النهاية، وقد باتت الدينونة وشيكة. سوف يتحول موضع تسبيح الله إلى موضع بكاء ونحيب. وحينما كان الأغنياء يذهبون إلى الهيكل للعبادة، فقد كانوا شديدي الجشع والطمع، بحيث أنهم كانوا يفكرون في تجارتهم في اليوم التالي، وفي كيفية حصولهم على المزيد من المال عن طريق خداع زبائنهم. وبالتالي فهم لم يكونوا يمارسون خطاياهم خلال أيام الأسبوع فحسب، بل وفي الهيكل أيضا، كما كان الأغنياء يشترون البائسين مقابل نعلين، كما كانوا يبيعون الفقراء نفاية القمح، أي أن الفقراء والمساكين كانوا يحصلون على البقايا أو المخلفات التي كان التجار الأمناء يتخلصون منها. لقد كان صلاح الشعب قابلا للتدهور والفساد بنفس السرعة التي تتعفن فيها الفاكهة الصيفية، ومن الأدلة على هذا هو سوء معاملتهم للفقراء. نتابع التأمل في الفصل الثامن من عاموس ونقرأ ما تبقى منه ابتداء من الآية السابعة.
قد أقسم الرب بفخر يعقوب: إني لن أنسى إلى الأبد جميع أعمالهم. أليس من أجل هذا ترتعد الأرض وينوح كل ساكن فيها، وتطمو كلها كنهر، وتفيض وتنضب كنيل مصر؟ ويكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب: أني أغيب الشمس في الظهر، وأقتم الأرض في يوم نور، وأحول أعيادكم نوحا وجميع أغانيكم مراثي، وأصعد على كل الأحقاب مسحا وعلى كل رأس قرعة، وأجعلها كمناحة الوحيد وآخرها يوما مرا. هوذا أيام تأتي، يقول السيد الرب، أرسل جوعا في الأرض، لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء، بل لاستماع كلمات الرب. فيجولون من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق، يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها. في ذلك اليوم تذبل بالعطش العذار الجميلات والفتيان، الذين يحلفون بذنب السامرة ويقولون: حي إلهك يا دان، وحية طريقة بئر سبع، فيسقطون ولا يقومون بعد.
شكرا يا رندا. قد أقسم الرب بفخر يعقوب. فخر يعقوب هو الرب يسوع المسيح. وهكذا فقد أقسم الرب بالمسيح الآتي، وما من شك في أنه ما من قسم أعظم من هذا. والآن لاحظ صديقي ما الذي أقسم الرب بشأنه: إني لن أنسى إلى الأبد جميع أعمالهم. كما رأينا سابقا في هذا السفر، فإن الله لا ينسى أعمال أي من المؤمنين أو غير المؤمنين، فالمؤمنون سيقفون في يوم ما أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. وفي زمن النبي عاموس كان الشعب قد اقترف الكثير من الخطايا، وقد كان الله يتذكر كل خطية من تلك الخطايا. عدد 8: أليس من أجل هذا ترتعد الأرض وينوح كل ساكن فيها، وتطمو كلها كنهر، وتفيض وتنضب كنيل مصر؟ يعتقد بعض المفسرين أن هذه الآية تشير إلى هزة أرضية، وهذا أمر محتمل، لكن يكفي أن ينزل الله عقابه عليهم كي ترتعد الأرض. وحتى في يومنا هذا لا يستطيع المرء أن يشاهد أماكن مثل السامرة والمنطقة المحيطة بالجلجال وبيت إيل دون أن يصعق من الحالة المروعة لتلك الأرض. لقد كانت تلك البقعة خصبة جدا في وقت ما، لكنها لم تعد كذلك بعد أن حلت دينونة الله على الأرض وعلى سكانها. وسوف نرى في الفصل القادم أن الوعد المستقبلي للشعب يشتمل على وعد للأرض أيضا. حينما ندرس النبوات ينبغي علينا أن نتذكر أنه سواء وعد الله بالدينونة أو بالبركة، فإن ذلك سيصيب الناس والأرض أيضا. عدد 9: ويكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب أني أغيب الشمس في الظهر وأقتم الأرض في يوم نور. والآن يتحدث عاموس عن ذلك اليوم الذي رأينا بأنه تعبير اصطلاحي يشير إلى يوم الرب، وعادة ما يشير إلى الضيقة العظيمة لأن هذه تأتي أولا، فاليوم يبدأ بالليل فيما يتعلق بالشعب القديم. يقدم عاموس هنا مزيجا من النبوة عن المستقبل القريب والمستقبل البعيد، فيوم الرب لم يأتي بعد، والشمس لم تغب بعد في الظهر، والأرض لم تصبح هالكة الظلام في يوم نور. فحينما كتب عاموس هذه النبوة كان هذا ما يزال ينتظر التحقيق في المستقبل البعيد. والآن يعود عاموس للحديث عن المستقبل القريب الذي ينتظر الأمة. عدد 10: وأحول أعيادكم نوحا وجميع أغانيكم مراثي، وأصعد على كل الأحقاء مسحا وعلى كل رأس قراعة، وأجعلها كمناحة الوحيد وآخرها يوما مرا. لقد أعطى الله للشعب 7 أعياد، وقد كان ينبغي على الذكور أن يحضروا 3 من هذه الأعياد العظيمة، وكان ينبغي عليهم أن يحضروها بفرح لأن الوقت هو وقت تسبيح وشكر وتمجيد لله. لكن الله يقول هنا إنه طالما أنهم يحتفلون بالأعياد دون أن يقدموا التسبيح له فسوف يحول أعيادهم إلى نوح. فحينما تقع عليهم دينونة الله فلن يعود هناك غناء ولا فرح، بل مراثي فقط. وأجعلها كمناحة الوحيد وآخرها يوما مرا. لقد تحقق ذلك بصورة حرفية من خلال الدينونة التي حلت عليهم أنذاك. عدد 11: هو ذا أيام تأتي يقول السيد الرب أرسل جوعا في الأرض، لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء، بل لاستماع كلمات الرب. نجد هنا مجاعة غير عادية. لقد أعطاهم الله كلمته لكنهم رفضوها واحتقروها وحادوا عنها، والآن يقول الله لهم إنه سيأتي يوم لا يعودون يحظون فيه بامتياز سماع كلمته. والله يقول لأي كنيسة في أي عصر إنه إن لم يسمعوا كلمته فسوف يأخذها منهم. وهذا ما نراه الآن في الكثير من الكنائس حول العالم، فنحن نعاني من مجاعة روحية، فحتى الكنائس التي ما تزال قائمة قد فقدت قدرتها وتأثيرها. كذلك هنالك كتاب مقدس في كل بيت تقريبا، لكن من الذي يقرأه؟ من الذي يدرسه؟ ومن الذي يؤمن به؟ حقا إننا نشهد الآن مجاعة في كلمة الله. عدد 12: فيجولون من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها. سوف يجول هؤلاء من مكان إلى آخر بحثا عن كلمة الله، لكنهم لن يجدوها. لقد أرسل الله كلمته عن طريق الأنبياء الذين تعاقبوا الواحد تلو الآخر، لكن الشعب رفض كلمة الله واضطهدوا أنبياءه وقتلوهم. والآن سوف يكون صمت الله هو إحدى دينوناته. عدد 13: في ذلك اليوم تذبل بالعطش العذارى الجميلات والفتيان، حتى الشباب الواعد الذين تعقد عليهم الأمال سيعانون من العطش الروحي وهم يبحثون عن كلمة الله. عدد 14: الذين يحلفون بذنب السامرة ويقولون حي إلهك يدان وحية طريقة بئر سبع، فيسقطون ولا يقومون بعد. لقد كانوا معتادين على الحلف بأسماء آلهتهم، وتشير عبارة ذنب السامرة إلى العجل الذهبي الذي كان منصوبا في بيت إيل. أما العجل الذهبي الثاني فكان منصوبا في دان، وقد كان هناك معبد وثني في بئر سبع أيضا. وهكذا يختتم هذا الفصل بدينونة الله عليهم بسبب عبادتهم للأوثان، فيسقطون ولا يقومون بعد. وهذا إنما يدل على السقوط المريع والدائم الذي ستتعرض له المملكة الشمالية، فسوف تقع الأسباط العشرة في السبي ولن يرجع أبدا كما كانوا سابقا، فحينما يرجعون إلى الأرض فسوف يكونون جزءا من الأسباط الاثني عشر. هذا يصل بنا إلى الفصل التاسع والأخير من سفر عاموس. يختم هذا الفصل رسالة الدينونة التي قام عاموس بتوصيلها للشعب القديم. ثم ينظر عاموس إلى المستقبل البعيد ويشير إلى الرجاء المعقود باستعادة الملك. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات الأربع الأولى فقط من هذا الفصل التاسع من عاموس. تفضلي يا رندا.
رأيت السيد قائما على المذبح فقال: اضرب تاج العمود حتى ترجف الأعتاب، وكسرها على رؤوس جميعهم، فأقتل آخرهم بالسيف، لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناج. إن نقبوا إلى الهاوية فمن هناك تأخذهم يدي، وإن صعدوا إلى السماء فمن هناك أنزلهم، وإن اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك أفتش وآخذهم، وإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدغهم، وإن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم، وأجعل عيني عليهم للشر لا للخير.
رأيت السيد قائما على المذبح فقال: اضرب تاج العمود حتى ترجف الأعتاب، وكسرها على رؤوس جميعهم، فأقتل آخرهم بالسيف، لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناج. تصف هذه الآية هجوم الجيش الأشوري، وينبغي علينا أن نفهم أن المذبح المذكور هنا ليس مذبح هيكل سليمان في أورشليم، بل ربما هيكل بعل في السامرة. اضرب تاج العمود حتى ترجف الأعتاب وكسرها على رؤوس جميعهم. في وقت الحصار كان الناس يلجؤون إلى الهياكل، لكن الهياكل كانت تدمر على رؤوس الناس بداخلها. لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناج، أي أن الناجين من المدينة سيساقون أسرى. عدد 2: إن نقبوا إلى الهاوية فمن هناك تأخذهم يدي، وإن صعدوا إلى السماء فمن هناك أنزلهم. هناك شيئان يرعبان الأشرار، ألا وهما حضور الله في كل مكان وثبات الله. فالله موجود في كل مكان، وبالتالي فما من شيء ولا حتى الموت يمكن أن يفصلنا عن الله. وثبات الله يعني أنه لا يتغير أبدا، فيسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. ومع أن هاتين الحقيقتين تعتبران تعزية رائعة للمؤمنين، إلا أنهما تشكلان رعبا حقيقيا للأشرار. بالنسبة للمؤمن فإن حضور الله في كل مكان يؤكد له أن الله لن يتخلى عنه أبدا. قال الرب يسوع: لا أهملك ولا أتركك. فيا لروعة ذلك، كما قال: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فحينما يقبلك المسيح فإنه يقبلك إلى الأبد، وما من أحد يستطيع أن يخطفك من يده، وإن كنت في يده فأنت قريب جدا منه، كما شبه الرب يسوع علاقتنا به بالكرمة والأغصان. فهل هنالك شيء قريب من الكرمة أكثر من أغصانها؟ لهذا فإن حضور الله في كل مكان يعد عزاء كبيرا للمؤمن، أما لغير المؤمن فإن حضور الله في كل مكان يشكل رعبا حقيقيا. وهنالك كثيرون يقدمون على الانتحار للتخلص من كل متاعب الحياة. صحيح أن أمثال هؤلاء يتخلصون من الحياة ومتاعبها، لكنهم لا يستطيعون الهرب من وجه الله. فالموت لا يفصل الإنسان عن الله، وقد أدرك داود هذا فكتب يقول في المزمور 139: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت. ثم هنالك ثبات الله الذي يرعب غير المؤمن، فالله لا يعرف معلومة جديدة من خلال قراءته للجريدة الصباحية، ولا يمكن لأي شخص كان مهما بلغت مكانته أو درجته العلمية أن يعلم الله أي شيء جديد، فالله لا يغير رأيه وهو لا يتغير أبدا. يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. وما من شك عزيزي المستمع أن هذا أمر يسر الشخص المؤمن، فيسوع الذي مشى على هذه الأرض قبل نحو 2000 سنة هو نفسه الذي يسير مع المؤمنين اليوم. صديقي المستمع، ترى ما هو الغرض الذي مات المسيح لأجله؟ أن يهدم مملكة إبليس وطغيانه على حياة الإنسان، وهكذا أن يصالح الإنسان بعد أن يحرره، أن يصالحه مع الله، وأن يصبح هو بروح الله ملكا على حياته وجالسا على عرش قلبه، إن كنا نقبل ملكه، إن كنا نقبل فداءه الذي قدمه فوق عود الصليب. وهذه دعوة لكل شخص لا يؤمن بالمسيح أن يأتي إليه اليوم. الإنسان اليوم فريسة للشيطان، وهذه حقيقة لا تحتاج الإثبات، فما القتل والسرقة والكذب والشر في أعمق مظاهره وأبسطها إلا دليل واضح على ذلك. ولا تحتاج أن تذهب بعيدا، انظر داخل نفسك مستمعي تتأكد من صحة ما أقول. الإنسان فريسة للشيطان وأعماله. المسيح يعد الإنسان الذي يدرك حالته ويريد أن يخلص منها، يعده نوعا جديدا من الحياة وطبيعة جديدة تقوى على إبليس. هذه الحياة وهذه الطبيعة نأخذها من الله فقط عندما نؤمن بالمسيح ونقبل فداءه، عندما نؤمن به ربا ومخلصا ونقبل فداءه عنا فوق الصليب. ولنا ملء الحرية في أي ملك نريد أن نتبع، الشيطان أم المسيح، وعلينا تقع مسؤولية اختيارنا.